بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فهذا اللقاء والإخوة هو ختام اللقاءات في هذا الباب العظيم، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما أحل الله إلى آخره. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق على عدة مسائل و فوائد عديدة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، فنبدأ درسنا اليوم بختام المسائل التي في هذا الباب مع تعليق المؤلف عن الشارح رحمه الله تعالى عليها. نعم. لا المسائل، مسائل زكريا، نبدأ بالمسائل أول شيء بعدين نتطرق لكلام الشيخ.
يقول رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية النور، وهي قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وسبق تفسيرها.
نعم. وخلاصة ما تقدم في تفسير هذه الآية أن الله تبارك وتعالى يتوعد من يخالف أمرا من أوامره صلى الله عليه وسلم ويترك قوله عليه الصلاة والسلام لقول غيره من العلماء أو غيرهم. توعدهم بماذا؟ توعدهم كما في الآية بالفتنة أو العذاب الأليم. وقد تقدم أن المؤلف عن الشارح رحمه الله نبه على أن الفعل يخالفون، أن الفعل يخالفون تعدى بعن، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، مع أنه يمكن أن يقال فليحذر الذين يخالفون أمره، لأن الفعل يخالف يتعدى بنفسه ولا يحتاج لعن. مع هذا كله عد الفعل يخالف بعن. لماذا؟ لأن الفعل هنا ضمن معنى الإعراض عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والزهد فيما جاء به عليه الصلاة والسلام وعدم المبالاة بأوامره وأحكامه. ولا شك أن من كان كذلك فإنه يستحق هذا الوعيد الشديد، الفتنة أو العذاب الأليم، وتقدم معنا الفتنة في اللقاء السابق. للحافظ ابن رجب رحمه الله الحنبلي كلام أيها الإخوة نفيس جدا، يحسن لطالب العلم أو بطالب العلم أن يرجع إليه، وذلك في رسالته العظيمة الشهيرة الحكم الجديرة بالإذاعة. الحكم الجديرة بالإذاعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة. هذا شرح الكتاب، هذا شرح لهذا الحديث العظيم. نبه رحمه الله تعالى عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، على العديد من الآثار السيئة المترتبة على مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم والخروج عن مسلكه. نعم.
الثانية تفسير آية البراءة، وهي قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية، وقد سبق ذلك.
نعم. الثالثة
التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها علي،
لما جاء عدي ابن حاتم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي رضي الله تعالى عنه: إنا لسنا نعبدهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. هنا يقول المصنف في الفائدة الثالثة أو المسألة الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. ما هي العبادة التي أنكرها عدي أحمد؟ أحسنت. العبادة التي أنكرها عدي هي المتبادرة إلى الذهن، وهي المشتملة على الركوع والسجود والتسبيح والطواف والذبح والنذر وغير ذلك. هذه لا شك أنها عبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه عدي رضي الله تعالى عنه ووضح له أن الأمر ليس كذلك، يعني لا يقف مفهوم العبادة على هذا، ولا يقف مفهوم الطاعة على ما في ذهنه، بل أن طاعتهم يعني طاعة علمائهم ورهبانهم فيما أحل الله تبارك وتعالى، يعني طاعتهم في تحريم ما أحل الله والعكس، هذا يدخل في عبادتهم. وهذا على التفصيل المتقدم الذي سبق معنا في اللقاء الماضي، فإن لذلك مراتب وأحوال ولكل حالة ما يخصها من حكم. نعم.
الرابعة تنفيذ ابن عباس
لهما. نعم.
فهو أشد وأقبح. وكذلك مثل الإمام أحمد وسفيان الثوري، وأنكر على من أخذ برأيه وترك ما صح به الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدل بقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره.
وهذا سبق عند شرح الأثر الوارد عن ابن عباس، والأثر الوارد أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
الخامسة: تحول الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرباني هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
هذه المسألة الخامسة شرحها شرحا وافيا الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في كتابه العظيم تيسير العزيز الحميد، فارجعوا إلى شرح الشيخ سليمان هناك، ففيه يعني فوائد وتنبيهات يجدر بطالب علم أن يقف عليها. نعم، تفضل.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تغيرت الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وهذا لا شك أنه أشد من معارضة قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر، ثم قال: ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، أي يركع ويسجد له ويعظم تعظيم الرب ويوصف بما لا يستحق. وهذا يوجد عند كثير من الشعراء الذين يمدحون الملوك والوزراء وهم لا يستحقون أن يكونوا بمنزلة أبي بكر وعمر. ثم قال: وعبد بالمعنى الثاني وهو الطاعة والاتباع، من هو من الجاهلين، فأطيع الجاهل في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، كما يوجد في بعض الأمم والقوانين المخالفة للشريعة الإسلامية، فإن واضعيها جهال لا يعرفون من الشريعة ولا الأديان شيئا، فصاروا يعبدون بهذا المعنى، فيطاعون في تحليل ما حرم الله
هذه الجملة الأخيرة أيها الإخوة هي خلاصة الدرس، فعلينا الحذر وأن نعلم أن شرع الله يجب أن يحمى وأن يصان إلى آخر كلام المؤلف. هذه خلاصة الدرس. هنا يقول المصنف: المسائل تحول الأحوال إلى هذه الغاية، يعني إلى هذا الحد من السوء والشر، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. يعني أن ما وجد وحصل من تغير الزمان، فانقلبت المفاهيم وانعكست التصورات، حتى صار عبادة الرهبان أي العباد هي أفضل الأعمال عند كثير من الناس، وتسمى عندهم بالولاية. ومن جهة العلماء صار يقول المؤلف الأحبار، يعني العلماء، هي أي طاعتهم هي العلم وهي الفقه. والحقيقة والواقع أن هذا كله خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. قال: ثم تغيرت الأحوال، أي ازدادت سوءا وشرا، إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين. قد يعبد في بداية الأمر، أو حصل أن من عبد إيش كان صالحا، لكن تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، أي من الفسقة والفجار والعياذ بالله. وعبد بالمعنى الثاني وهو الطاعة والاتباع. قال الشيخ: من هو من الجاهلين، يعني من أهل الجهل والبعد عن الفهم لشرع الله تبارك وتعالى، وذلك في باب الطاعة والاتباع. والمؤلف رحمه الله أشار إلى هذه النماذج في الشرح في الأصول الستة، في الأصول الستة، من شاء فليرجع إليها. هذا ما يتعلق بالمسألة أو الأمر الأول. ننتقل للأمر الثاني، وهو ما ذكره الشيخ من بعض الفوائد. نعم، في صفحة 158. الحكم أيها الإخوة بما أنزل الله تبارك وتعالى مسألة عظيمة، وأمر له قدره في دين الله تبارك وتعالى. أمر الله جل وعلا بالحكم بما أنزله في كتابه، وبما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وبين عز وجل سوء عاقبة من ترك الحكم بما أنزله على عباده وأوحاه إلى نبيه. لأن الحكم أيها الإخوة بما أنزل الله هو تطبيق للإسلام، وعمل بشريعة الله تبارك وتعالى التي أنزلها من فوق سبع سماوات. والحكم بما أنزل الله خصلة من خصال الإيمان، وشعبة من شعبه، كما قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فقال: إنما كان قول المؤمنين، أي من شأن أهل الإيمان وحالهم، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم استجابوا وأعلنوا الطواعية. قال: أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وبين سبحانه حالهم أنهم من أهل الفلاح. ومن ترك الحكم بما أنزل الله أو أعرض عنه أيها الإخوة فقد ارتكب ذنبا عظيما وجرما كبيرا، وذلك لما في عمله هذا من انتهاك حرمات الله جل وعلا والخروج عن طاعته. وهنا لا بد من بيان حقيقة شرعية، وهي أن الحديث عندما يكون عن الحكم بما أنزل الله فإنه يعم جميع الأحكام الشرعية التي أنزلها الله جل وعلا، لا فرق في ذلك بين حكم وحكم، بل إن كل ما أنزله الله جل وعلا من الأحكام العقدية أو من الأحكام العملية الفقهية فإنه يدخل في هذه المسألة، وهي الحكم بما أنزل الله جل وعلا. فإن المسلم مطالب بتطبيق ما أمر الله جل وعلا به وأنزله في حياته كلها، فليس الحكم بما أنزل الله مقتصرا على تطبيق الحدود كما يدندن عليه أهل الأحزاب والتوجهات التكفيرية وغيرها، بل الواجب أن يدرك هذا، وأن ما أنزله الله تبارك وتعالى فإنه يحكم به بحسب الحكم. قد يكون ما أنزله الله جل وعلا واجبا فيجب أن يحكم به، قد يكون ما أنزله الله جل وعلا مستحبا فيستحب أن يؤتى به، فهذا لا بد من إدراكه أيها الإخوة. وأيضا فيما يتعلق بالأوامر، فكل ما أنزله الله جل وعلا من النواهي وأوحى إلى نبيه باجتنابه فإنه يجتنب، وذلك بحسب أيضا حال أو مرتبة هذا الحكم الذي أنزله الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال رحمه الله: ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بين الناس من أمر دينهم ودنياهم، لاحظوا، في أصول دينهم وفروعه، وعليهم كلهم إذا حكم بشيء ألا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكم ويسلموا تسليما. إذن هذا المفهوم لا بد من تصحيحه. فما يثار في وسائل الإعلام أو عبر وسائل التواصل وغيرها من الإثار على الحكام وغيرهم أن هؤلاء طغاة، أن هؤلاء لا يحكمون بما أنزل الله، يرد عليهم بمثل فعلهم: أنكم أيضا في تصرفكم هذا لم تحكموا بما أنزل الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا منهجا وأنزل حكما لا بد من السير عليه في التعامل مع هذه الطبقة، وهي طبقة الولاة والحكام، فمن خرج عنها فقد حكم بغير ما أنزل الله. إذن لابد من إدراك هذه الأمور أيها الإخوة. إذا تبين هذا نقول إن ما يتعلق بالحكم بما أنزل الله كما قرر الشيخ هنا فيه تفصيل، تتابع العلماء الراسخون، وانتبهوا لهذا، العلماء الراسخون في على تقريره وعلى بيانه وبيان أحوال الحاكم بغير ما أنزل الله جل وعلا. نعم، تفضل زكريا. يعني في قوله: فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. أيوة.
فقيل إن هذه الأوصاف لموصوف واحد، لأن الكافر ظالم لقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون، وفاسق لقوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار أي كفروا. وقيل إنها لموصوفين متعددين، وإنها على حسب الحكم، وهذا هو الراجح،
أي إن الوصف بالكفر أو بالظلم أو بالفسق يختلف باختلاف الحامل والدافع للشخص على الحكم بغير ما أنزل الله. واضح؟ وهذا هو الذي صححه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، حيث قال رحمه الله: والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل، أي تركه وأعرض وعدل عنه عصيانا لأنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه، أي إن الحكم بغير ما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. وإن جهله، أي جهل حكم الله جل وعلا، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين. هذا كلام أهل العلم أيها الأخوة، هو الذي يجب أن يفهم ويجب أن ينشر ويعرف الناس به، لأن بسبب الجهل بهذا الكلام والتأصيل للمسائل الشرعية في هذا الباب حصل ما حصل مما ترونه الآن في الساحة والبلدان. نعم. هنا فائدة أيها الأخوة أيضا من باب التأكيد والإيضاح على أن الحكم بما أنزل الله إذا تحدث عنه لا يقتصر على زاوية معينة وهي تطبيق الحدود. إذا تأملنا الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. يقول أهل العلم إن في هذه الآيات عمومين: العموم الأول أنها عامة في جميع المسلمين، حاكما كان أو محكوما، رئيسا أو مرؤوسا، أما أبا أخا إلى آخره، ومن لم يحكم بما أنزل الله إلى آخره. وجه ذلك قوله تعالى: ومن، فمن هذه من ألفاظ العموم عند أهل الأصول، فتعم كل من يقوم بهذا الأمر وهو الحكم بغير ما أنزل الله. العموم الثاني أنها عامة في جميع الأحكام الشرعية، وهذا يؤخذ من قوله تعالى: بما، ومن لم يحكم بما، فقوله بما ما هنا أيضا من ألفاظ العموم. إذا أدركنا هذا أيها الإخوة يتبين لنا أن الحكم كما قرر أهل العلم يختلف بحسب حال الشخص. فالمرأة المتبرجة حكمت بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله؟ بغير ما أنزل الله. مباشرة نحكم عليها بالكفر؟ لا يجوز، لابد من التفصيل الذي يذكره أهل العلم. عامة الآن ما يصدر من النساء من التبرج والسفور إلى آخره والخروج عن الحشمة والعفة دافعه المعصية وحب التجمل وإظهار الزينة ونحو ذلك، بل بعضهن تعترف أنها مخطئة وأنها سلكت مسلكا غير سيء إلى نحو مسلكا سيئا إلى آخره. فهنا لا يجعل هذا الحكم لمن والعياذ بالله على خلاف ما عليه هذه المرأة مثلا. وقس على ذلك في موضوع العبادات، في موضوع العبادات الأخلاق، في موضوع التعاملات، كل حكم شرعي يدخل في هذه الآيات. نعم.
سيكون كافرا في ثلاثة
أحوال. الآن سيفصل المؤلف رحمه الله متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا، ومتى يكون فسقا، ومتى يكون ظلما. لابد أن نفهم هذا إخواني، إذا فهمنا هذا سلمنا من شبه كثيرة. ومن تصورات هي في الحقيقة شبه تلقى وترمى لأجل التشويش على الأذهان في هذا الباب وفي غيره. نعم. نعم. هذه الحالة الأولى، إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، وهذا لا شك أنه مصادمة للنصوص. كيف يقال ذلك والنصوص من الكتاب والسنة تأمر بخلاف هذا المسلك؟ نعم. نعم، إذا اعتقد، لاحظوا الشيخ رحمه الله ينص على قضية هامة جدا جدا جدا، وقد نص عليها أئمة السلف قبله، وهي قضية الاعتقاد. إذا اعتقد جواز، إذا اعتقد المثلية، إذا اعتقد الأفضلية، وهكذا، لابد من التنبه إلى هذه القضية، وهي قضية الاعتقاد. الاعتقاد أن يقوم في القلب هذا الأمر وأن يرسخ فيه. فالحالة الثانية هنا، إذا اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله، إذن اعتقاد المماثلة بين حكم الله عز وجل وحكم غيره، وهذا لا شك أيضا أنه ماذا؟ مصادمة للنص، والحكم فيه أنه كفر. نعم. الجواب: لا أحسن من الله حكما. نعم.
فتضمنت الآية أن حكم الله أحسن الأحكام بدليل قوله تعالى مقررا ذلك: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فإذا كان الله أحسن الحاكمين أحكاما وهو أحكم الحاكمين، فمن ادعى أن حكم غير الله مثل حكم الله أو أحسن فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن.
نعم. هذه الحالة أو الوصف الثاني، تبين لنا متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا، أو متى يوصف الحاكم بغير ما أنزل الله بالكفر. الحاكم لا، قلنا إيش، لا يقف على الحاكم الذي هو الرئيس، رئيس الدولة أو ولي الأمر أو غير ذلك، إنما يعم. طيب، متى يوصف من حكم بغير ما أنزل الله بالظلم؟ قال الشارح: نعم.
ويكون ظالما إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله أحسن الأحكام، وأنه أنفع للعباد والبلاد، وأنه الواجب تطبيقه، ولكن حمله البغض والحقد للمحكوم عليه حتى حكم بغير ما أنزل الله فهو ظالم.
نعم. القاضي ممن يحكم بين الناس ويقضي بينهم، فإذا جاءه إنسان ما في قضية بينه وبين خصم له، فحكم القاضي على أحد الرجلين بماذا؟ بالظلم، بغضا له وحقدا عليه، لأن بينه وبينه أمرا ما مثلا، فهنا لا شك ظلم، والظلم بغي واعتداء والعياذ بالله، فهنا لا شك أن حكمه هنا يعد من الظلم لهذا الذي قد حكم عليه، مع أن الحق قد يكون مع من حكم عليه. واضح؟ طيب، متى يكون فسقا؟
لكن حكم بغيره لهوى في
وحال هذا كحال كل من ارتكب ذنبا وفعل معصية وقام بجرم جاء النص الشرعي بالنهي عنه، فحاله كحالي كحال غيره، فيحكم عليه بالفسق في هذا الباب. ينظر أيها الإخوة للتفصيل أكثر مع المزيد من الأمثلة والتوضيح تفسير الشارح رحمه الله تعالى لسورة المائدة. تعرفون الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بدأ في تفسير القرآن من أول الفاتحة، لكنه رحمه الله تعالى لم يتم التفسير. سورة المائدة من السور التي يعني أتم تفسيرها، وقد فصل رحمه الله تعالى في هذه المسألة في تفسيره في المجلد الأول في الصفحات الآتية، في صفحة 433 وفي صفحة 449 وفي صفحة 464 433 449 464 شرح وفصل ومثل رحمه الله تعالى لهذه المسائل. أنصح الأخوة بالنظر أو الرجوع إلى رسالة للشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى، وهي في ضمن مؤلفاته التي طبعت مؤخرا، عنوانها الحكم بغير ما أنزل الله، ففيها تفصيل وتقعيد لهذه المسألة يعني بفهمها وإدراك ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى، يصون طالب العلم بإذن الله نفسه من الانحراف. طيب، اتجاوز الله يسلمك إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى: وليعلم أنه يجب على الإنسان أن يتقي ربه في جميع الأحكام، صفحة 162. الكلام فيما يعني تركناه فيه استطراد وما ذكر من التقييد والتأصيل فيما سمعنا وقرأنا كفاية إن شاء الله. نعم. هنا سيتحدث الشيخ عن مسألة مهمة جدا، بعد أن قرر رحمه الله تعالى وفسر الآيات الواردة في الحكم بغير ما أنزل الله وما المراد بالكفر والفسق والظلم فيها، نبه رحمه الله على مسألة وهي الموقف الشرعي من التكفير، وما هو الواجب على الإنسان تجاه هذه المسألة. نعم، تفضل.
وليعلم أنه يجب على الإنسان أن يتقي ربه في جميع الأحكام، فلا يتسرع في المد بها، خصوصا في التكفير الذي صار بعض أهل الغيرة والعاطفة يطلقونه بدون تفكير ولا رؤية.
نعم، تقدم مرانا أيها الإخوة التنبيه على هذه المسألة العظيمة في الجزء الأول من التعليق على القول المفيد، تكلمنا وأيضا في بعض الشروح التي انتهينا منها بحمد الله كشرح أعلام السنة المنشورة تم التفصيل، وكذلك في مقدمة ابن أبي زيد القيرواني سبق التفصيل وبيان ما يتعلق بهذه المسألة من الأحكام والقواعد والضوابط، من شاء منكم فليرجع إليه. نعم. هنا ممكن أن نضع عنوانا جانبيا: الآثار المترتبة على الكفر. ولو كان المرء ناصحا لنفسه وتأمل ذلك لأدرك قيمة كلام الشيخ رحمه الله تعالى، فتصوروا أن بانطباق هذا أو بوصف الشخص بهذا الوصف يكون مباح الدم، مباح يعني المال والعياذ بالله، إلى آخره. فالأمر ليس باليسير أن يحكم على شخص بأنه كافر. ولهذا من القواعد التي قررها أهل العلم أن من ثبت إسلامه بيقين لا يحكم بخروجه من الملة أو الحكم عليه بالكفر إلا بيقين مثله. قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله وغيره. شخص ثبت إسلامه بيقين أنه مسلم ومن أهل الملة فلا يحكم ويوصف بخلاف هذا الوصف وهو الإسلام إلى وصف آخر وهو الكفر إلا بيقين مثله، يعني تنطبق عليه أحكام الكفر. نعم.
وكما لا يجوز أن نطلق الكفر على شخص معين حتى يتبين شروط التكفير في حقه، يجب أن لا نجبن عن التكفير من كفر الله ورسوله.
نعم، هنا أمر أيضا لابد أن نتنبه له، يشير إليه الشيخ وسيأتي على شيء من هذه المسائل، وهي أن الحكم بالكفر على شخص لا يصار إليه إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. للشروط تكفير، للتكفير شروط وللتكفير موانع، فلا بد من اجتماع الشروط ولا بد من انتفاء الموانع. متى حصل تخلف في بعض الشروط أو انتفاء لبعض الموانع فإنه لا يحكم عليه بهذا الوصف وهو الكفر. نعم.
ولكن يجب أن نفرق بين المعين وغير المعين، فالمعين يحتاج الحكم بتكفيره إلى أمرين.
نعم، وهذه أيضا مسألة هامة ينبه عليها العلماء دائما، لابد من التفريق بين الحكم بالكفر على العموم وعلى التعيين، ولا يلزم من الحكم بالكفر بالعموم أن يحكم على شخص معين بأنه كافر. فإذا قال أهل العلم من قال إن الربا حلال فهو كافر، لا يلزم من هذا أن كل من قال من الأفراد أو الأعيان بأن الربا حلال أنه كافر. لماذا؟ قد تكون عنده شبهة، فلا بد من اجتماع الشروط فيه ولا بد من انتفاء الموانع عنه. من قال القرآن مخلوق فهو كافر في باب العقائد، فليس كل من قال إن القرآن مخلوق فإنه كافر، لأنه قد تكون عنده ماذا؟ شبه تمنع الحكم عليه بالكفر، وهكذا.
فالمعين يحتاج الحكم بتكفيره إلى أمرين.
نعم.
أولا، ثبوت أن هذه الخصلة التي قام بها مما يقتضي الكفر.
نعم، وهذه مسألة مهمة. إذا جاء الحكم على شخص بأنه كافر، فهنا لابد من النظر، يقول الشيخ، إلى أمرين: أن هذه الخصلة التي ارتكبها وقام بها من شعب الكفر ومن خصال الكفر، لابد من هذا. دلت النصوص على أن هذه الخصلة من أعمال الكفر ومن شعب الكفر. نعم. الأمر الثاني،
ثانيا، انطباق شروط التكفير عليه.
نعم.
وأهمها العلم بأن هذا مكفر. نعم. فإن كان جاهلا فإنه لا يكفر.
نعم، هذا الشرط الأول، العلم بأن هذا العمل من المكفرات والأعمال المخرجة من الدين. نعم. هذا نستفيد منه ماذا؟ فائدة، وهي أن من شروط التكفير وضوابطه القصد، أن يكون الفاعل للكفر قاصدا الكفر ومريدا له، فلا يكون مكرها أو مرغما على فعل الكفر. نعم.
لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولقول الرجل الذي وجد دابته في مهلكة: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح فلم يؤاخذ بذلك.
إذن الخطأ من موانع التكفير. فهذا الرجل عندما قال يخاطب الله: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كفر أليس بكفر؟ كفر لا شك، لكن هناك أمر حال بينه وبين ماذا؟ وبين الحكم عليه بالتكفير، وهي شدة الفرح التي قد أطبقت على عقله. وهكذا يقال في شدة الغضب وشدة الحزن وغير ذلك من الأمور التي تذهب العقل. فتوافر العقل وحضوره وإدراكه لما يقول الإنسان هذا من أيضا من جملة الأمور والضوابط في هذا الباب. ارجعوا لما قرره الشيخ في كتاب القواعد المثلى، في آخر القواعد المثلى للشيخ رحمه الله عن الشارح ذكر ما يتعلق ببعض أحكام التكفير وضوابطه، وكذلك بارك الله فيكم في فتاواه. ففي فتاوى الشيخ رحمه الله أظن في المجلد الثالث إذا لم أكن مخطئا، إجابات حقيقة في هذه المسألة وفيها تطبيق لقواعد التكفير وضوابطه تفيدكم إن شاء الله تعالى، فارجعوا إليها. هذا ما يتعلق بهذه الجزئية الثانية. ننتقل إلى الجزئية الأخيرة في هذا اللقاء، وهي جزئية هامة تطرق إليها الشيخ والشراح أيضا قبل الشيخ في شروح كتاب التوحيد، وهي قضية التقليد الأعمى والتعصب المذهبي الذي يصدر من بعض المقلدة والمتمذهبة. اقرأ زكريا في صفحة 252. بعد أثر ابن عباس، وفي هذا الأثر التحذير عن التقليد الأعمى.
وفي الأثر التحذير عن التقليد الأعمى والتعصب المذهبي الذي ليس مبنيا على أساس الدليل. وبعض الناس يرتكب خطأ فاحشا إذا قيل له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لكن في الكتاب الفلاني كذا وكذا، فعليه أن يتقي الله الذي قال في كتابه: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ولم يقل
أجبتم ماذا أجبتم إيش؟
ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين.
نعم.
ولم يقل ماذا أجبتم فلانا وفلانا. أما صاحب الكتاب فإنه إن علم أنه يحب الخير ويريد الحق فإنه يدعى له بالمغفرة والرحمة إذا أخطأ، ولا يقال إنه معصوم يعارض بقوله قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا الجزء من كلام المؤلف رحمه الله تعالى من الأهمية بمكان أيها الإخوة، ذلك أن ما ذكره هنا رحمه الله تعالى من المسائل المنهجية في تحصيل العلم وفي تلقيه. وفي هذا اللقاء أذكر لكم أصولا عامة لا بد لمن سلك طريق طلب العلم أن يستصحبها، ومن الضروري أن تكون منه على بال لما فيها من الانضباط في التلقي للأحكام الشرعية، وأيضا لما فيها من التعامل المنضبط مع كتب المذاهب الأربعة وغيرها من مذاهب أهل السنة. الأمر الأول أو نقول الأصل الأول، الواجب عند التنازع ووقوع الاختلاف في المسائل والأحكام الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولزوم اتباع الحق والعمل به عند ظهوره. فلا يكون الرد عند الاختلاف إلى كلام فلان أو رأي فلان أو مذهب فلان، بهذا أمرنا الله جل وعلا في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، وبهذا أيضا تواترت أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن سار على طريقهم بإحسان. قال بعض علمائنا رحمهم الله: الواجب على من نصح نفسه وأراد نجاتها وكان من أهل العلم أن ينظر القول الذي يدل عليه الكتاب والسنة من الأقوال المتنازع فيها اتباعا لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ثانيا، أن ترك النصوص لأجل مذهب فلان أو رأي فلان ونحو ذلك من المحدثات في الدين، بل من أسباب الضلال ووسائل الهلاك والعياذ بالله. وهذا مما يجب رده والوقوف على والوقوف أمام من صدر منه، لأن هذا أيها الإخوة خروج عن الهدي الشرعي الذي ينبغي أن يسلك، كما تقدم معنا في أثر ابن عباس وأثر الإمام أحمد. إذن نقول أن ترك النصوص لأجل مذهب أو رأي ونحو ذلك يعد من البدع والمحدثات في الدين، بل من أسباب الضلال ووسائل الهلاك التي يجب ردها والتحذير منها والوقوف أمامها. ثالثا، أن من خالف الدليل عمدا أو خطأ فإنه ينكر عليه ويرد خطأه مهما كان حجم هذا الخطأ في شيء كبير أو في شيء صغير من الأحكام، ومهما كانت أيضا نوع المخالفة سواء في جانب عقدي أو في جانب فقهي أو في جانب أخلاقي. فإذا كان صدر ما يخالف الدليل في هذه الأبواب أو غيرها من أبواب الدين فإنه ينكر هذا الخطأ ويرد. رابعا، يجب على طالب العلم أن يدرك أن علماء الإسلام ينطلقون في أحكامهم وفي إطلاقاتهم على الأمور بالحل أو الحرمة أو الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ونحو ذلك من الأدلة، وهذا لابد من إدراكه أيها الإخوة، فهو من إحسان الظن بأهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتأملوا كلامه: كان أئمة المسلمين لا يتكلمون في الدين، أئمة المسلمين ليس الآن طلبة العلم المبتدئين قال كان أئمة المسلمين لا يتكلمون في الدين بأن هذا واجب أو مستحب أو حرام أو مباح إلا بدليل شرعي من الكتاب والسنة وما دل عليه. وقال رحمه الله أيضا كان أئمة المسلمين لا يتكلمون في شيء أنه عبادة وطاعة وقربة إلا بدليل شرعي واتباع لمن قبلهم، لا يتكلمون في الدين بلا علم. انتهى كلامه، كلامه في مجموع الفتاوى في المجلد 27 صفحة 373 و374. خامسا، أن الدعوة إلى الأخذ بالدليل لا تعني بحال الحط من قدر أهل العلم ولا الإساءة إلى العلماء، بل إن الدعوة إلى الدليل والعمل بالنصوص من تقدير العلماء ومن حفظ مكانتهم وإجلالهم. لماذا؟ لأنهم هم الذين أوصوا الأمة بذلك، وها هي تراجمهم وها هي أقوالهم شاهدة بذلك. سادسا، أن الحق في المسائل الشرعية والفروع الفقهية غير منحصر في المذاهب الأربعة المشهورة، فلا يقال لمن خرج عن المذاهب الأربعة أو عن بعضها وأخذ بقول دل عليه الدليل أنه خارجي والعياذ بالله، كما قال يعني أحدهم من لم يكن حنبليا فهو خارجي جهيماني، وقد رد عليه أهل العلم وفندوا هذه المقالة السيئة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة مقررا أن أهل السنة لم يقل أحد منهم إن إجماع الأئمة الأربعة حجة معصومة، ولا قال أي أحد من أهل السنة إن الحق منحصر فيها أي في المذاهب الأربعة، وإنما خرج عنها باطل، بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد ومن قبلهم ومن بعدهم من المجتهدين قولا يخالف قول الأئمة الأربعة رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، وكان القول الراجح هو القول الذي قام عليه الدليل. هذا تقرير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذه دعوة موجودة عند يعني بعض الناس، فلا بد من تعظيم النص ولا بد أيضا من إجلال الأئمة واحترامهم والعمل بما دل عليه الدليل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقت الأذان يا شيخ. طيب، سابعا أيها الإخوة، يقال أن التقليد يصار إليه عند الضرورة وعند عدم تبين الدليل في المسألة وعدم وضوح الحق وظهوره فيها. هنا يقلد العالم عالما آخر، أو يقلد طالب العلم العالم، وهكذا. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله صاحب كتاب التوحيد كلمة عظيمة، قال وبالجملة، كلام عظيم يا إخوة احفروه في أذهانكم، وبالجملة فمتى رأيت الاختلاف فرده إلى الله ورسوله، فإذا تبين لك الحق فاتبعه، فإن لم يتبين واحتجت إلى العمل فقلد من تثق بعلمه ودينه. انتهى كلامه، وهو في مؤلفاته في المجلد الرابع صفحة 13. هكذا المنهج والطريق التي سار عليها أهل العلم. لا زال من العلماء المعاصرين من يبحث في عدد من المسائل ولا يتبين له الحكم، فيقلد من هو أعلم منه وأرسخ فيه في العلم من العلماء. فإذا كان هذا الشأن أهل العلم، فما بالكم بمن دونه؟ هذا بالقيد الذي ذكرناه أيها الأخوة، عدم تبين الدليل وعدم ظهور الحق في المسألة. ثامنا، يقال أن من كان من العلماء أو طلاب العلم قادرا على البحث والنظر في المسائل والموازنة بين أقوال العلماء في المسألة والقدرة على الترجيح بينها وتمييز الصواب منها الموافق للدليل من غيره، فإنه لا يجوز له التقليد، بل عليه أن يعمل بما ظهر له بالدليل. يقول الشيخ بن باز رحمه الله كلمة عظيمة في هذا، قال: الذي يتمكن من الأخذ بالكتاب والسنة، لاحظوا يتمكن، يعني عنده آلية البحث وإمكانية النظر في الدليل والترجيح بين كلام أهل العلم في المسألة المختلف فيها إلى آخره. قال: الذي يتمكن من الأخذ بالكتاب والسنة يتعين عليه ألا يقلد أحدا من الناس، ويأخذ عند الخلاف بما هو أقرب الأقوال لإصابة الحق. هذا خلاصة الحكم في هذه المسألة. طيب، تاسعا، أن الواجب عند التقليد أو دراسة كتب المذاهب أن يسلك المرء المنهج الوسط، فلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا جفاء، فلا إفراط ولا غلو، يعني لا يكون غاليا في دراسة المذهب الذي يدرسه أو في تقليده لمن يقلد، فلا يكون غاليا بحيث يتعصب لمذهبه أو لإمامه فيرد والعياذ بالله السنة لأجل ذلك، ويترك الأدلة لأجل المذهب أو قول الإمام، وربما تكلف نصرة مذهبه أو قول إمامه. هذا غلو، وهذا تعصب نهى عنه أهل العلم. أيضا في المقابل لا بد من الحذر من الطريق الآخر المخالف للمنهج الوسط، وهو الجفاء، بحيث يعرض المرء عن كتب العلماء التي دونوها، ولا يحرص على الاستفادة مما صنفوه وبينوه وشرحوه في المسائل الشرعية من أصحاب المذاهب وغيرها، أو العياذ بالله يطعن فيها أو يحذر منها أو يسفه ما فيها من تقريرات وتنبيهات وأحكام وإرشادات وتوضيح للنصوص وغير ذلك، فلا هذا المسلك يوافق طريقة أهل العلم، ولا المسلك الأول وهو الغلو يوافق طريقة أهل العلم. ما هو المنهج الذي ينبغي أن يسلك؟ قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الدرر السنية في الأجوبة النجدية في المجلد الرابع صفحة 10، قال: فينبغي للمؤمن، لاحظوا يا إخوة كلام في غاية الدقة والتوجيه والإرشاد والمسلك المنضبط في التعامل مع كتب العلماء ومع أهل ومع النصوص. قال: فينبغي للمؤمن أن يجعل همه وقصده معرفة أمر الله ورسوله في مسائل الخلاف. هذا لا بد أن يكون هو الأصل والأساس. ما الذي يريده الله مني؟ ما الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الحكم الموافق لحكم الله والحكم الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فينبغي للمؤمن أن يجعل همه وقصده معرفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مسائل الخلاف والعمل بذلك. قال: ويحترم أهل العلم ويوقرهم ولو أخطأوا، لكن لا يتخذهم أربابا من دون الله، كما تقدم تقريره معنا في الباب. هذا طريق المنعم عليهم، يعني الهم بأن يكون القصد هو معرفة الحكم الموافق لشرع الله والعمل واحترام أهل العلم ولو أخطأوا، يرد خطأهم مع احترامهم، هذا طريق المنعم عليهم. وأما اطراح كلامهم وعدم توقيرهم فهو طريق المغضوب عليهم واتخاذهم أربابا من دون الله. وإذا قيل قال الله قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم أعلم منا، هذا والعياذ بالله من اتخاذهم أربابا من دون الله. وقال أيضا الشيخ محمد رحمه الله في الدرر كلام عظيم فيما يتعلق بالموقف من كتب المذاهب. سامحنا الشيخ،
الله أكبر.
قال رحمه الله تعالى: وأما المتأخرون رحمهم الله، يعني من أتباع وأصحاب المذاهب الأربعة، قال: فكتبهم عندنا فنعمل بما وافق النص منها، وما لا يوافق النص لا نعمل به. هذا هو المسلك الصحيح في التعامل. وانظروا إلى تقرير أهل العلم وفي أيضا تطبيقهم لما يقولونه رحمهم الله تعالى ويقررونه. وقال العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، شيخ الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، يقول عند حديثه عن التقليد والتمذهب، قال: والناس في هذا طرفان ووسط، قوم لا يرون التمذهب بمذهب مطلقا وهذا غلط، وقوم جمدوا على المذاهب ولا التفتوا إلى بحث، وقوم رأوا أن التمذهب سائغ لا محذور فيه، فما رجح الدليل مع أي أو فما رجح الدليل مع أي أحد من الأربعة، أي الأئمة الأربعة أو المذاهب الأربعة أو غيرهم، أخذوا به. فالذي فيه نص أو ظاهر لا يلتفت فيه إلى مذهب، والذي لا من هذا ولا من هذا وكان لهم فيه كلام ورأى الدليل مع مخالفهم أخذ به. والأئمة في التحذير من تقليدهم وذم المقلد معروف مشهور كلامهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا كلام أهل العلم أيها الإخوة في هذه المسائل التي لابد أن نكون على علم بها ودراية أيضا لما يقررونه في شأن هذه القضايا العلمية التي لا بد أن ندركها إدراكا صحيحا وأن نتعامل معها تعاملا منضبطا بعيدا عن الإفراط والتفريط. هذه تقريرات أهل العلم كما قلت لكم، وهذه أيضا تطبيقاتهم العملية. ولعل من الكتب المساعدة أيضا لكم في هذا ما دونه بعض أهل العلم في هذا الجانب من الأمور التي ذكرتها لكم، كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. رسالة أخرى أو كتاب آخر وهو جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله. ابن عبد البر شو اسمه أبو عائشة؟ شو كنيته بعد؟ أنا ذكرت عشان ما تنسى، بس اسمه يوسف كنيته أبو عمر. زين يلا، بس حتى الوالد أو أبوه والده اسمه حسن أو محمد، أي والده اسمه محمد، فأنا وافقت في الاسم والكنية، ما وافقنا في اسم الجد، اسم الأب أقول. طيب، كتاب آخر أيها الإخوة لشيخنا الشيخ محمد بن هادي حفظه الله وعافاه، وهو مهم جدا وكتاب مؤصل أيها الإخوة لابد أن يقرأ حقيقة، وفيه رد لكثير من الشبه، اسمه الإقناع بما جاء عن أئمة الدعوة من الأقوال في الاتباع. الإقناع بما جاء عن أئمة الدعوة من الأقوال في الاتباع، وهو مطبوع. أيضا من الكتب المفيدة المتقدمة كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله، الفقيه والمتفقه، مطبوع في مجلدين، الفقيه والمتفقه، فيه تنبيه على كثير من هذه المسائل. وهنا فائدة: الحافظ ابن عبد البر من علماء المغرب، والحافظ الخطيب من المشرق. متى توفي؟ لا، توفي في سنة واحدة، 463 رحمة الله عليهما. طيب، أيضا من الكتب المهمة أيها الإخوة، والتي يعني تعتبر إعطاء تجربة وخبرة لسنين طويلة في التعامل مع كتب العلماء وتدريس كتب بعض كتب المذاهب، وهو كتاب العلم للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. كتاب العلم فيه الكثير من التنبيهات على ما يتعلق بدراسة كتب المذاهب، وكيف تدرس موقف طالب العلم عند دراسته لبعض هذه الكتب، تعامله معها إلى آخره. تجدون فيها توجيهات عالم خبير ونصيحة مجرب، وهذا أمر لا بد أن يكون على بالنا أيها الإخوة. نستفيد من تجارب أهل العلم ومن خبراتهم. الشيخ ابن عثيمين يمضي أكثر من 50 سنة وهو يدرس. ليس من العقل أيها الإخوة أن يهمل الإنسان هذه التجربة والخبرة الثمينة طوال هذه السنين الطويلة، لأن الاستفادة من خبرات أهل العلم ومن تجاربهم يختصر الطريق ويجعل الإنسان يصل سريعا إلى هدفه وغايته ومبتغاه. والشيخ ابن عثيمين استفاد ممن قبله، ممن خبر المذهب الحنبلي مثلا، وهو الشيخ السعدي رحمة الله عليه، وهكذا. ففي هذا الكتاب تجدون إن شاء الله ما يعني يسركم وتقر به أعينكم بإذن الله عز وجل. هذا ما يتعلق بدرس هذه الليلة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والحمد لله رب العالمين. طبعا الأسبوع القادم لا يوجد درس لوجود الدورة العلمية إن شاء الله. وبما أن الباب الذي يلي هذا الباب، الباب وهو باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، إلى آخره. هذا الباب مرتبط بباب من أطاع العلماء والأمراء، إلى آخره. فاحتمال كبير إن شاء الله نجعل الدرس الأسبوع القادم يوم الأربعاء، حتى يعني لا يطول الفصل بين البابين، فتقارب يعني الزمان في ذكر المسائل المتقاربة مهم جدا، حتى لا يوجد فاصل بين تقرير الأحكام. والباب إن شاء الله نحاول ننهيه إن شاء الله بإذن الله في لقاء واحد إن شاء الله، ليس فيه كثير من التعقيدات أو المسائل بإذن الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. في شيء في الدرس تفضل. لا إله إلا الله. توكل، ما في مستحيل. طيب، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.